بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة: الدور الوجودي لمقام الإمامة في القرآن الكريم، القسم الخامس. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنقف عند جملة من المحاور، أهمها: هل يحتاج الإمام إلى هاد في سلم الصعود وقوسه أم لا؟ أيضا سنقف مرة أخرى عند المعنى المراد من الجاعل في قول الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، في ضوء المعطيات التي سيتم طرحها إن شاء الله تعالى في محاور حلقة اليوم. تابعونا بعد هذا الفاصل.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدي الكرام مجددا، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. سماحة السيد، فيما سبق في الحلقة السابقة تحديدا يعني قدمتم تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى: يهدون بأمرنا، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. السؤال الآن: ما القاعدة المستفادة من هذا التفسير، من قول الله تبارك وتعالى يهدون بأمرنا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه لكي يحفظ تسلسل البحث في هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، التي تعد من غرر الآيات القرآنية. إنما أستعمل هذا التعبير باعتبار أن جملة من المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان، عندما يصل إلى تلك الآيات التي تعد مفتاحا لمعارف أساسية في القرآن الكريم، يعبر عنها بأنها هذه من غرر الآيات القرآنية. وذكرنا مرارا وتكرارا أن المراد من مثل هذه الآيات، إذا أردنا أن نستفيد من كلام الإمام أمير المؤمنين، فهي آية يفتح منها باب ألف آية في القرآن الكريم، تعد من المفاتيح الأساسية لمعارف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم توجد فيه مجموعة من الأسس، من المفاتيح، وبتعبير السيد الطباطبائي من الغرر، غرر الآيات التي يمكن أن يؤسس عليها باقي معارف القرآن الكريم. وهذه الآية من تلك الفصيلة ومن تلك الطبقة من الآيات التي تعد من غرر الآيات القرآنية ومن المفاتيح في فهم المعارف القرآنية. يتذكر المشاهد الكريم أن تسلسل البحث كان قد بدأ من هذه النقطة، وهو أنه ما هو المراد من قوله تعالى عندما قال لإبراهيم الخليل: إني جاعلك للناس إماما؟ ما هو المراد من هذه الإمامة التي جعلت لإبراهيم الخليل في أخريات حياته؟ قلنا بأنه يوجد هناك اتجاهات، أو توجد هناك اتجاهات متعددة في فهم وبيان حقيقة هذه الإمامة. الاتجاه الثالث الذي انتهينا إليه أو ذكرناه، قلنا مراد الإمامة السياسية، وذكرنا بأن كثير من المفسرين من المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة، ذهبوا إلى أن المراد من هذه الإمامة هي الإمامة السياسية. إلا أننا أشرنا بأن هناك اتجاه رابع ونظرية رابعة تعتقد أن هذه الإمامة ليست هي الإمامة السياسية، وإنما هي الإمامة الوجودية، وإنما هي الإمامة التي ترتبط بوساطة الفيض في قوس الصعود. وبينا المراد من هذه الحقيقة لعله في حلقات متعددة، وأكدنا وفصلنا الكلام في بيان هذه الحقيقة واستدللنا على ذلك. أما سؤال الأخ الدكتور بأنه ما هي القاعدة المستفادة من قوله تعالى يهدون بأمرنا بناء على النظرية الأخيرة في فهم الإمامة؟ في الواقع بأنه القاعدة المستفادة من هذه الآية المباركة اللي وردت لا أقل في موردين في القرآن الكريم تشير إلى هذا الأصل، وهو أن الإنسان، أي إنسان في صراط تكامله وصعوده إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن يكسب الفيض من الله سبحانه وتعالى حتى يمده للصعود إليه، لأن القرآن صريح يقول كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن يحتاج إلى مد إلهي، يحتاج إلى عطاء إلهي، يحتاج إلى فيض إلهي. السؤال المطروح هنا وهو أنه عندما نأتي إلى الهداية التشريعية، كيف يصل الإنسان إلى الهداية التشريعية؟ هل يأخذ الهداية مباشرة من الله أو يأخذها بتوسط الأنبياء والمرسلين؟ بطبيعة الحال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الإنسان في الهداية التشريعية لا يأخذ الفيض والهداية من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما يأخذها بتوسط من؟ بتوسط الأنبياء، بتوسط العلماء، بتوسط المرسلين، بتوسط الأوصياء ونحو ذلك. السؤال المطروح وهو أنه هذا في الهداية التشريعية الذي هو إراءة الطريق، في الهداية التكوينية التي هي الإيصال إلى المطلوب، أيضا يأخذ الفيض؟ هل يأخذ الفيض والعناية والمد الإلهي من الله مباشرة، أو يأخذ المد من الله سبحانه وتعالى والإمداد والفيض من الله بتوسط أحد
وابتغي إليه الوسيلة؟
جيد، من هي هذه الوسيلة ومن هي هذه الواسطة؟ نحن بينا في الاتجاه الرابع في النظرية الرابعة أن هذا هو دور الإمامة بحسب الاصطلاح القرآني. يعني القرآن عندما قال بناء على النظرية الرابعة، عندما قال إني جاعلك للناس إماما، يريد هذه الإمامة. أي إمامة؟ الإمامة التي ترتبط بالإيصال إلى المطلوب، الإمامة التي ترتبط بوساطة الفيض، في أن الإنسان المؤمن عندما يريد أن ينتقل من درجة وجودية معنوية إلى درجة وجودية معنوية أخرى إيمانية أخرى، يحتاج إلى وسيلة، يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى طريق لكي يصل إليه الفيض من ذلك الطريق. من يقوم بهذا الدور؟ هذا هو دور الإمامة الوجودي في القرآن الكريم. وهذه هي النظرية التي قلنا أن سيد الطباطبائي تعد من أصول معارفه القرآنية. يعني الإنسان ما لم يفهم هذا الأصل، كثير من المعارف التي طرحت في تفسير الميزان لا يستطيع أن يلتفت إليها. هذا المعنى في موارد متعددة أشار إليه، ومن تلك الموارد في الجزء الأول من الميزان، في ذيل هذه الآية 124 من سورة البقرة قال: وبالجملة فالإمام. أي إمام؟ المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، مدى نتكلم عن الإمام أمير المؤمنين، مدى نتكلم عن أئمة أهل البيت، ده نتكلم عن الإمامة القرآنية، يعني عن إمامة إني جاعلك للناس إماما. قال: وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوتي. وبينا في الحلقة السابقة أن المراد من الأمر الملكوتي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن الآية المباركة بينت أن الأمر كن مرتبط بعالم الملكوت، لو مرتبط بعالم الملك والشهادة صريح الآية المباركة.
نعم.
الإنسان عندما ينظر إليها وهي الآية لعله الأخيرة من سورة ياسين. نعم. هناك عندما نقف عند هذه الآية نجد بشكل واضح القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، يقول إنما أمره، لأنه الآية قالت إن يهدون بأمرنا. فلو سألنا القرآن من على أساس قاعدة القرآن يفسر بعضه بعضا ما هو أمره، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن كن فيكون هو ملكوت ماذا؟ هو ملكوت الأشياء.
نوري إبراهيم ملكوت،
ملكوت السماوات. أحسن. وكذلك نوري إبراهيم في سورة الأنعام، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من
الإمام. لأنه مؤسس الإمام.
أحسنتم، هذا هو الإمام، مقام الإمامة.
نعم.
إذن بهذا يتضح الآن التعبير لماذا أن سيد الطباطبائي يقول بأمر ملكوتي، مراد من الأمر الملكوتي ما هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكرنا في الحلقة السابقة قلنا هذا الأمر الملكوتي الذي هو كن فيكون واحد لا يتعدد، قال وما أمرنا إلا
واحدة
كلمح بالبصر كما في سورة القمر.
نعم.
الآية 50 قال فالإمامة بحسب الباطن. إذن الإمامة ما هي؟ قال الإمامة ظاهرية عندنا وهي الهداية التشريعية، وهو أنه يدعو الناس إلى الحق وإلى سبيل الله سبحانه وسبل الهداية. قال فالإمامة، أما الإمامة الباطنية ما هي؟ الإمامة الملكوتية ما هي؟ فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالها. إذن هو الذي يتولى أمرها وليهم لكي يصعدهم درجة بعد درجة، لأن الإيمان على عشر درجات. قال وهدايتها، ما معنى هداية الإمام؟ قال إيصالها إلى المطلوب، مو إراءة ماذا؟ إراءة الطريق. وقلنا فيما سبق يتذكر المشاهد الكريم ميزنا جيدا بين الهداية بمعنى إراءة الطريق اللي التشريعية، وبين المعنى هداية الإيصال إلى المطلوب التي هي التكوينية. قال دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسن.
أحسن.
الهداية التشريعية ليست خاصة بشخص معين، النبي له هداية تشريعية، الإمام له هداية تشريعية، المؤمن له هداية تشريعية، العالم له هداية تشريعية. أما الهداية الملكوتية، الهداية الباطنية، هل هي عامة أو خاصة؟ هذا ما سنتوفر عليه لاحقا. إذن ننتهي من هذا المطلب، وهو أن القاعدة المستفادة من هذه الآية المباركة أنها تعين لنا وظيفة الإمامة بحسب الإصطلاح القرآني.
نعم.
يعني لو سألنا سائل يا مدرسة أهل البيت، أنتم الذي تعتقدون أنه توجد إمامة وراء النبوة، هذه الإمامة ما هو دورها؟ هل هو نفس دور النبي؟ الجواب نقول حيثية النبوة لها دور.
نعم.
وهي إراءة الطريق، وحيثية الإمامة لها دور وهي الإيصال ماذا؟ إلى الإيصال إلى المطلوب. وقد يجتمعان كما في إبراهيم الخليل، يعني كان نبيا ورسولا وكان ماذا؟
إماما.
يعني له إراءة الطريق وله الإيصال إلى المطلوب.
أحسن.
كما في نبينا كل أنبياء أولي العزم اجتمعت فيهم النبوة والإمامة والنبوة. إذن القاعدة مرة أخرى، ما هي القاعدة في جملة واحدة؟ القاعدة هي أن هؤلاء هم الوسيلة، هم الواسطة في أخذ الفيض من الله سبحانه وتعالى بيد، وإعطائها للعبد لإيصاله إلى مطلوبه وغايته بيد أخرى.
أحسنتم كثيرا. إذن صار واضحا سماحة السيد ما تفضلتم به، يعني تفريعا على ما تفضلتم به الآن، يعني هل لهذا الإمام الذي يهدي هذه الهداية الخاصة التي تحدثتم عنها له شرائط معينة الذي يقوم بها، وهل هي متأتية لكل من يهدي كما في الهداية التشريعية أم لا تتأتى للبعض دون البعض الآخر؟
أحسنتم هذا السؤال. أنا أتصور بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى الجواب جيدا، لأنه من خلالها سوف نتوفر على أهم شرائط الإمامة القرآنية. لأنه نحن يتذكر المشاهد في الحلقات السابقة قلنا عندنا محاور متعددة، المحور الأول ما هو المراد من الإمامة، المحور الآخر ما هي الشرائط هذه الإمامة. يعني إذا قلنا هذه الإمامة هي الإمامة الوجودية أو الإمامة الملكوتية أو التي تهدي بأمر الملكوت، ما هي شرائطها؟ وهذا ينصب بذاك الاتجاه، ومن خلاله سوف يتضح بأنه واقعا أن هذه الإمامة هل تصلح لكل أحد أو لا تصلح. وعلى أساس هذا السؤال والجواب عن هذا السؤال سيتضح الفارق الأساسي بين الشرائط الإمامة في الهداية التشريعية وبين شرائط الإمامة في الهداية التكوينية. يعني بين شرائط الإمامة بمعنى الهداية بمعنى إراءة الطريق، وبين شرائط الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وهذه من النقاط الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها جيدا. في الواقع بأنه نحن عندما نأتي إلى الهداية التشريعية، يعني من يدعو الناس إلى طريق الحق، هذا الذي يدعو الناس إلى طريق الحق هل يشترط أن يكون هو مهتديا بنفسه أو لا يشترط؟ الجواب لا، يمكن أن يكون مهتديا ويمكن أن يكون ذلك الإنسان ماذا؟ فاسقا فاجرا. وصريح القرآن في سورة الصف قال هذا المعنى، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني قد الإنسان يهدي غيره إلى صراط الحق ولكن هو يعمل به أو لا يعمل به؟ لا يعمل به. إذن الهداية التشريعية هل تتوقف على أن يكون الإنسان عاملا بما اهتدى بما يهدي به الغير أو لا يشترط فيه ذلك؟ لا يشترط. طبعا في النبي يشترط ذلك، أما في غير النبي، عالم يدعو الناس، خطيب يصعد المنبر، مبلغ مؤمن يدعو الناس. ولذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح قال في مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. خب هذا الذي يدعو الناس إلى سبيل الرشاد هل بالضرورة لابد أن يكون هو مهتديا إلى سبيل الرشاد أو قد لا يكون مهتديا؟ ممكن أن يكون مهتديا وممكن أن لا يكون مهتديا، ممكن. نعم. إذا كان نبيا، كان وصي نبيين، يكون ماذا؟ مهتديا هو ويهدي الناس إلى سبيل الرشاد، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني في الهداية التشريعية، هذا الشرط، الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، هذا الذي يهدي الناس إلى الهداية في الهداية التشريعية هل يشترط أن يكون هو هدايته من الله مباشرة أو يمكن أن يكون ضالا ويهتدي بهداية إمامه؟
يعني سمح السيد هذه نقطة مهمة، إذا سمحتم بعد الفاصل نعود إليها. مشاهد الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. تحية لكم مشاهد الكرام مجددا ولسماحة آية الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، واصلوا الحديث.
إذن الشرط، الخصوصية الأولى، أن الذي يهدي الناس بالهداية التشريعية يعني يريهم الطريق، وبتعبير القرآن الكريم أهدكم سبيل الرشاد، هو بالضرورة أن يكون مهتدي إلى سبيل الرشاد؟ يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن لا يكون كذلك. إذا كان نبيا، إذا كان رسولا، إذا كان وصيا نبيا، إذا كان عالما عاملا بعلمه، يكون هو مهتد إلى سبيل الرشاد ويهدي الآخرين إلى سبيل الرشاد، ويمكن أن لا يكون كذلك كما قرأنا في سورة الصف، لما تقولون ما لا تفعلون. هذا الأمر الأول أو الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، هذا الذي يهدي الناس إلى سبيل الرشاد ويهديهم إلى طريق الخير، لنهدينهم سبلنا سبل السلام، هل هو مهدي وهدايته بتوسط الله سبحانه وتعالى يهديه مباشرة أو هو مهدي بتوسط الأنبياء؟ الجواب، يمكن أن يكون مهديا من قبل الله ويمكن أن يكون مهديا بتوسط من؟
الأنبياء.
بتوسط الأنبياء. يعني عموم الناس عندما يكون عالما ومهديا يهتدي بتوسط من؟
الأنبياء
بتوسط الأنبياء، وبعد ذلك يهدي ماذا؟
غيره.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. ولكن من أين تعلم الموعظة الحسنة؟ تعلمها من الأنبياء. إذن هو مهدي بذاته أو مهدي بغيره؟
نعم.
ومن الواضح أنه مهتد بواسطة من؟ بتوسط الغير. إذن الخصوصية الثانية في الهداية التشريعية، لا يشترط في الهادي في الهداية التشريعية أن يكون مهتديا بنفسه، بل يمكن أن يكون مهتديا بنفسه ويمكن أن يكون مهتديا بتوسط غيره وهم الأنبياء.
نعم.
هاتان خصوصيتان يمكن أن توجد في الهادي بالهداية التشريعية، وهي إراءة الطريق. يعني أولا لا يشترط فيها أن يكون مهتدا هو في سبيل الرشاد.
نعم.
وثانيا إذا كان مهتديا لا يشترط أن يكون اهتداؤه بذاته، بل قد يكون اهتداؤه ماذا؟
بتوسط
الغير. إذا اتضح ذلك الآن نأتي إلى الهادي بالهداية التكوينية. الجواب في جملة واحدة، والوقت ضيق لا يسعني وأريد أكمل الحديث، وهو أنه الذي يريد أن يقوم بالدور الذي هو الإيصال إلى المطلوب، وهي الهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، لابد أن يكون أولا
مهتديا
بنفسه، مهتديا، لا أنه أن لا يكون مهتديا، وثانيا أن يكون اهتداؤه لا بتوسط الغير، بل يكون اهتداؤه ماذا؟
بذاته، من الله سبحانه،
من الله سبحانه، بعناية من الله. أنا وأنت هدايتنا ليست بلا واسطة، أما الذي يريد أن يهدي بالهداية التكوينية لابد أن تكون هدايته ماذا؟
أحسنت.
بلا واسطة، بلا وسيلة، بلا طريق آخر. أنا وأنت عندما نهتدي نهتدي بطريق من؟
النبوة،
بطريق النبوة.
نعم.
بطريق الإمامة.
أحسنت.
أما الإمام يريد أن يهتدي، أما النبي يريد أن يهتدي، لا يهتدي بتوسط غيره، بل يهتدي بماذا؟ بلا واسطة بينه وبين ربه. إذن الآن تبين.
نعم.
فرقان أساسيان في الإمامة التي تهدي بالهداية التشريعية.
نعم.
وفي الإمامة التي تهدي بالهداية ماذا؟
التكوينية.
بالهداية التكوينية الخاصة، يعني الإيصال إلى المطلوب. أكررهما مرة أخرى وبدي أن المشاهد يلتفت. في الهداية التشريعية لا يشترط في الهادي أن يكون هو عاملا بما يهدي الناس إليه، قد يكون مهتديا وقد لا يكون مهتديا، هذا أولا. وثانيا إذا كان مهتديا لا يشترط أن تكون هدايته بلا واسطة من الله، وقد تكون بلا واسطة وقد تكون مع الواسطة. ما هي الواسطة؟
الأنبياء.
أحسنتم. أما عندما نأتي في الهداية التكوينية الخاصة، وهي الإيصال إلى المطلوب، وهي الذي عبرنا عنها يهدون، أو عبر عنها القرآن يهدون بأمرنا، لابد من توفر شرطين.
نعم.
الشرط الأول أن يكون هو ماذا؟
مهتديا.
مهتديا أولا. الشرط الثاني هل يكفي أن يكون مهتديا بغيره، أو لابد أن يكون مهتديا بنفسه؟ مهتديا بتوسط الغير أو لا بتوسط الغير؟
لا بتوسط
الغير. من هنا واقعا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه هل يوجد دليل قرآني على هذه الحقيقة أو لا يوجد؟
نعم.
ومن هنا سوف نقف على السؤال الذي طرحتموه، ما هي شرائط الإمامة التي هي للدور الوجودي؟
نعم.
سؤال. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، ولكن أشار إليها بشكل دقيق وعميق، وتحتاج إلى تأمل كثير واقعا. نحن عندما نرجع، لعله لا توجد أيضا آية في القرآن ثانية لهذه الآية المباركة، وهي الآية 35 من سورة يونس. قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف
تحكمون.
هذه الآية من الآيات التي وقع فيها كلام كثير بين المفسرين، في قراءة الآية، هل هي يهدي أم يهدي؟
نعم.
المهم القراءة المشهورة والقراءة التحقيقية يهدي، ومرجعها ومآلها هذه الكلمة أما لا يهدي، يعني أما لا يهتدي إلا أن يهدى. فإذا أردنا أن نقرأ الآية على أساس هذه القراءة المشهورة والمقبولة عند المحققين من القراء وأصحاب القراءات وأئمة القراءة، الآية هكذا تقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهتدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكموا. هنا توجد إشكالية في مضمون الآية المباركة، وأنه لماذا أن الآية قابلت بين هذين الشقين؟ رجاء ورجاء ورجاء للمرة لعله العاشرة بودي أن المشاهد يتدبر فيما أذا أقول. بحسب منطق التقابل عندما نقول هذا قائم في قباله الذي يقابله ليس بقائم،
نعم
هسه لا أقول لا قد يكون نائم، لا
أحسن.
القائم ما يقابله ماذا؟
ليس بقائم.
الموجود ما يقابله ماذا؟
ليس بموجود.
المهتدي ما يقابله ماذا؟
غير مهتدي.
هذا منطق المقابلة.
نعم.
وهذا لا يحتاج، أمر فطري واضح لا يحتاج، من البديهيات من الأمور الواضحة. سؤال: الآية المباركة قالت أفمن يهدي إلى الحق، ماذا يقابلها؟
الطرف الأول هادي صار عنده.
لا يهدي إلى الحق.
نعم.
الطرف الآخر لابد لماذا يكون؟ لا يهدي إلى الحق.
أحسن.
إذن الآية مفروض كان تقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلى الحق فما لكم كيف تحكمون. مع أن الآية ما جعلت المقابلة بين من يهدي إلى الحق وبين من لا يهدي إلى الحق، صحيح ولا؟
أحسنتم. الطرف الثاني لا يهتدي إلا أن يهدى،
شنو علاقتها بالشق الأول؟
نعم.
لأنه هذه أو معناه توجد ماذا؟ مقابلة. أو
أحسنتم.
العدد إما فرد أو زوج، يعني تقابل بين الفردية والزوجية. مقتضى قانون التقابل أن يكون في مقابل يهدي إلى الحق ماذا يوجد؟
لا يهدي
إلى الحق، مع أن الآية قالت يهدي إلى الحق، وماذا قابلتها؟
لا يهتدي
إلا أن يهدى. خب سؤال أنا لكم أسألكم دكتور، لا يهتدي إلا أن يهديه الغير، ماذا يقابله؟ مو أنه يهدي إلى الحق.
أحسنت.
يعني يهتدي بنفسه.
أحسنت.
إذن الشق الأول من الآية يقابلها لا يهدي إلى الحق، الشق الثاني من الآية يقابلها من لا يهتدي إلا أن يهدى، الذي يهتدي ولا يحتاج إلى هداية
بنفسي. أحسنتم.
صحيح، يعني
نعم.
يهتدي بنفسي.
أحسنتم.
بعبارة أخرى الشق الثاني من الآية تقول أنه لا يهتدي إلا بغيره، يقابله ماذا؟
يهتدي
لا بغيره، يهتدي بنفسي.
نعم.
إذن إذا نظرت إلى الآية المباركة واقعا تجد تقابل بين الشق الأول والشق الثاني، أو لا يوجد تقابل،
الظاهر مختلفان.
إذن لماذا هذا الاختلاف؟
أحسنتم.
ما أدري قدر الدكتور أوصل.
واضح جدا.
أنا أسألكم باعتبار أنه تمثل المشاهد.
أحسنتم.
دكتور
كأن الآية جمعت بين أربعة أشياء.
أحسنتم.
ولكن اختصرت.
جزاك الله جزاك. أحسنتم. وهذه النقطة التي أريد أصل إليها.
نعم.
وهي أن الآية كأنه ذكرت شقين، ذكرت نقطتين.
نعم.
ذكرت أمرين، ولكن كل واحد منهما له مقابل غير الذي ذكر في الآية.
فناب كل منهما عن صاحبه.
أحسنتم. إذن لماذا فعلت الآية هكذا؟ ولذا قلت أن هذه الآية تعد من غرر الآيات القرآنية، ونحن لعله لا توجد عندنا آية في القرآن تشابه هذه الآية المباركة من سورة ماذا؟ من سورة يونس.
نعم.
وأنتم تجدون، أنا فقط من باب أخرج كجملة معترضة، وأنتم تجدون أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أهم الآيات التي استندوا إليها لإثبات إمامتهم هي هذه الآية المباركة.
أحسن.
وقد يقول قائل ما العلاقة بهذه الآية هذا اللي جعلني في هذه الليلة أحاول أن أقف عند هذه الآية ليتبين وجه ارتباط هذه الآية بالإمامة القرآنية التي من مصادقها إمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أعيد للمشاهد الكريم مرة أخرى المسألة. مقتضى المقابلة في الآية المباركة صدر الآية أفمن يهدي إلى الحق يقابلها ماذا لابد يكون؟
لا يهدي
إلى الحق. يعني الآية لابد كانت تقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلى الحق فما لكم كيف تحكم.
هذا الشق نعم.
هذا كان مفروض هالشكل ولكن الآية ما فعلت هكذا.
نعم.
الشق الثاني قالت أما لا يهدي، قلنا مآل هذه القراءة أمن لا يهتدي إلا أن يهدى
المدثر أصله المتدثر
متدثر أحسنتم. أمن لا يهدي يعني أمن لا يهتدي إلا أن يهدى، يعني يحتاج إلى الغير لكي يهدي يهتدي هو، وإلا بذاته يستطيع أن يهتدي أو لا يستطيع. خب يقابله المهتدي بنفسه مو المهتدي إلى الحق.
أحسنت.
إذن الشق الأول لها مقابل والشق الثاني له مقابل ماذا؟
آخر.
له مقابل آخر. من هنا يأتي هذا التساؤل وهو أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لماذا أن الآية المباركة جعلت الشق الثاني في قبال الشق ماذا؟
الأول.
الشق الأول. ولماذا جعلت الشق الأول في قبال ماذا؟ هذا الشق الثاني. ما أدري قد عندي وقت دكتور حتى أنه أتكلم،
يعني أقل من 5 دقائق سمحت.
جيد جدا جيد جدا.
الأخ المخرج يقول 7 دقائق.
جيد جدا جزاكم الله خير. أرجو أنه إن شاء الله هذه 7 دقائق
عفوا نعم حاولوا أن تجزها في 4 دقائق.
جيد. هذه الآية المباركة تريد أن تصل إلى هالنتيجة. طبعا أتكلم على مستوى أن صح التعبير على مستوى الفتاوى، وإلا أريد أفصل الكلام تحتاج إلى حلقة مستقلة.
نعم.
ولكنه على مستوى الفتاوى هذه الآية المباركة كأنه هكذا أرادت أن تقول، تريد أن تقول أيها الناس من يريد أن يهدي إلى الحق لابد أن يكون مهتديا بنفسه.
أحسنتم.
لا أن يكون مهتديا بغيره
لا يعطيه.
أحسنتم. هذا الذي يريد أن يهدي إلى الحق لابد أن يكون ماذا؟
مهتدياً
بغيره، لو مهتدياً بنفسه. يكون مهتدياً بنفسه حتى يحق له أن يكون هادياً إلى الحق. أما إذا صار الإنسان مهتدياً بغيره فهل من حقه، هل يمكن أن يكون هادياً إلى الحق أو لا يمكنه؟
تساوى الهادي والمهدي كلاهما يهتدي
بالغير. أحسنتم.
نعم.
إذن الآية المباركة بصدد إنما قابلت للإشارة إلى هذه النكتة الأساسية، وهي أن الذي يريد أن يهدي إلى الحق لابد أن يكون مهتديا بتوسط هداية الغير أو بهداية من نفسه.
الذي يهدي بالنفس حسد.
أما إذا صار لا يهتدي إلا أن يهدى بعد من حقه أن يهدي إلى الحق أو ليس من حقه ذلك؟
ليس من حقه. أحسنتم.
فلهذا اختصرت الآية فاختصار عجيب.
أحسنتم.
وهو أنه أرادت أن تبين شرط الهادي إلى الحق. شرط الهادي إلى الحق ما هو؟ أن يكون مهتديا بنفسه.
أحسن.
أما إذا صار مهتديا بغيره بعد هادي إلى الحق يمكن اتباعه أو لا يمكن؟
لا فضل له على من يهديه لأنهما متساويان.
هسألان يأتي هذا السؤال دكتور إذا تسمحوا لي. سؤال، هذه يا هداية التي لابد أن يكون فيها الإنسان مهتديا بنفسه، هذه ليست الهداية التشريعية. لأن الهداية التشريعية قلنا بأنه سواء كان مهتديا بنفسه أو مهتديا بغيره يمكن أن يكون هاديا تشريعيا،
يمسك كتابا ويهدي
الناس سواء عمل أو لم يعمل.
أحسن.
وإذا عمل كان بتوسط الأنبياء أو لم يكن. إذن هذه الآية متى تتكلم عن الهداية التشريعية؟ تتكلم عن هداية أخرى التي شرطت هذا الشرط. وإلا لو نظرنا إلى الهداية التشريعية يوجد فيها شرط أن يكون مهتديا بنفسه أو لا يوجد؟
لا يوجد
فيها. وهي المقدمة التي أشرنا إليها. إذن ألخص كلامي إذا تسمحوا لي دكتور مخرج يسمح لي دقيقتين. إذن لو كانت الهداية في الآية المباركة هي الهداية التشريعية، من الواضح أنها لا يشترط فيها أن يكون الهادي مهتديا ماذا؟ بنفسه، حتى لو كان مهتديا بغيره، كما في مؤمن آل فرعون قال أهديكم سبيلا أهدكم سبيل الرشاد، وهو مهتد بتوسط الأنبياء. إذن من هذا نستكشف، من هذه الآية نستكشف أن هذه الهداية المبحوث عنها في سورة يونس وهي الآية 35 هي ليست الهداية بمعنى إراءة الطريق، بل هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وشرطها ما هو؟ شرطها الأساسي أن يكون مهتديا بنفسه. من هنا يأتي هذا التساؤل لعله الوقت بعد لا يسع، نعم. وهو أنه ما معنى أن يكون مهتديا بنفسه؟
نعم.
يعني ما معنى ذلك؟ هاي الجملة التي كررتموها في هذه الليلة عشرات المرات، أن يكون لا بتوسط الغير، ما معنى هذه الجملة؟
نعم، نأخذ جوابها بعد أن نأخذ هذا الاتصال سماحة السيد. معنا الأخ الأستاذ حسن من المغرب، تفضلوا. نعم أخ حسن تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، الآية الشريفة من سورة الأنعام مباركة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
أحسنت.
إبراهيم عليه السلام وفي صفهم ذريته، هل هم مولان مهتدون بدون واسطة؟ بدون واسطة. الآية الأخرى أظن من سورة الأحزاب، وليعلم الذين أوتوا العلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق، ويخبت له قلوبهم، إن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الهداية مولانا، هل هي هداية كونية؟ الآية الأخرى أظن من سورة النمل، وليرى الذين أوتوا العلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. هل هداية مولاه هداية شريعية؟
طيب.
وما الفرق بين ويرى وليعلم؟ ما الفرق بين وليرى الذين وليعلم الذين أوتوا العلم؟
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب نعم، يعني فيه تشعبات السؤال. الأخ معنا الأخ أبو سيف من العراق، تفضل الأخ أبا سيف، تفضلوا الأخ أبا سيف تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم مولانا. السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
سلام إلى سماحة السيد كمال الحيدري حفظه الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضلوا، اطرحوا السؤال أخ أبا سيف، الوقت قليل، تفضل.
تبيان لحقيقة الآية القرآنية التي كان في صددها، أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع أم من لا يهدي؟
طيب نعم نعم، يعني نعم شرحها سمح سيد، ما هو السؤال؟
هل هناك الآن في الساحة حالي موجود الذي يهدي إلى الحق وبحق تبعيته الآن، وما هو مقامه منه؟
طيب واصل الفكرة. نعم نعم نعم، سؤالكم واضح، شكرا لكم. معنا الأخ أبو محمد من الإمارات، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيك.
سيدي الحيدري الله يحفظك.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم.
أغاتي عندنا سؤالين، السؤال الأول لو سمح على عجالة خطر ما أخذ من الوقت كثيرا سيدنا، بالبداية إلى الهداية التشريعية والهداية التكوينية.
نعم.
جناب السيد أشار إلى وجود الواسطة تقريبا، هكذا فهمنا من سماحته. الهداية التشريعية كأنه عند الأنبياء سيدنا، هكذا افتهمنا من التعبير.
طيب.
قلتم أنه وجود وساطة هكذا بالتعبير.
نعم.
بينما بالهداية التكوينية تكون بلا ما تحتاج إلى وساطة إنه.
نعم.
فشن الوساطة الموجودة بالهداية التشريعية؟
نعم.
واللي كانت أكمل بالهداية التكوينية وأصبحت الهداية التكوينية أوسع منها.
طيب.
وشهداء الأعمال سيدنا، أريد شهداء الأعمال، وين يكون موقع شهداء الأعمال اللي هي يصعد العمل إليه سلام الكلمة الطيب والعمل الصالح ويرفعه؟ جابكم بالحلقة قبل الماضية أشرتم إليها، شهداء الأعمال هنا وين يكون دورهم؟
طيب.
وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله هو المؤمن.
نعم. طيب.
أصبح قبل أن ترفع العمل، قبل ولا هم لازم يمضون على العمل بعدين يرفع هذا العمل؟ تكون الوساطة موجودة. وجزاكم الله خير
ولا
تنسونا بطيب دعاكم.
شكرا.
معنا الأخ حسين. الأخ حسين من المملكة العربية السعودية, تفضلوا. نعم انقطع الاتصال من الأخ حسين وعاود الاتصال إن شاء الله. نعم سماحة السيد, إذا نبدأ بسؤال الأخ حسن.
يعني الأخ السؤال الأخ حسن من المغرب, الحق والإنصاف قرأ مجموعة من الآيات. الآن أنا ما أستطيع أن أتتبع كل تلك الآيات وأقف عندها تفصيلا, خصوصا الآية الأولى التي نعم. قرأها وهي من سورة الأنعام.
نعم.
يا آية كانت
نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
ما ذكر يا آية من سورة الأنعام.
نعم أنا أقرأ لكم نصها.
بلي تفضلوا.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون.
أحسنتم. نعم. أخوان أخي العزيز, بلي هذه الهداية هي الهداية التكوينية الخاصة.
نعم.
وهي المختصة بمقام الإمامة. أحسنتم. ولذا تجدون الآية المباركة قالت ومن ذريتي قال لا ينال عهدي
الظالمين.
لم يلبسوا إيمانهم بظلم. أي نحو من أنحاء
ولا سيما الشرك. نعم.
أي نحو من أنحاء هذا الشرك ظلم عظيم, ولكنه أي نحو من حسنة. من أدناه إلى أعلاه الذي هو الشرك, الذي إن الشرك لظلم عظيم. إذن الآية المباركة من الآيات التي تتكلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم, ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا يكشف عن أنه من لبس إيمانه بظلم ما ولو آن ما في حياته بعد لا يستحق مقام الإيمان.
لا ينال عهد الظالمين.
لا ينال عهد الظالمين. لأن الآية المباركة قالت لهم الأمن وهم مهتدون. هذه ليست الهداية التشريعية العامة. أحسن. هذه الهداية الخاصة. يعني نحن عندما نرجع كما ذكر الأخ في سورة الأنعام. الآيات لعله الآيات اللي هي 87 إلى غيرها.
نعم.
يقول قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب ثم قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم. هذه ليست الهداية العامة. أحسن. هذا الاصطفاء. أحسن. هاي الهداية الخاصة. هذا الذي إن شاء الله تعالى سيتضح في الحلقة السابقة ما معنى الهداية بلا واسطة وما معنى الهداية مع الواسطة. وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله. إذا نسب الهداية لمن؟ لنفسه. يعني توجد واسطة أو لا توجد واسطة؟
لا توجد.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذه هداية خاصة. أما الهداية التشريعية فليست هي يهدي به من يشاء من عباده, بل هدى ماذا؟ هو للناس جميعا. أنزل عليكم القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما هنا ماذا يقول؟ يهدي به من يشاء من عباده, يعني خاصة بطبقة معينة. هذه كل الآيات التي أشار إليها, لعله أكثر الآيات
إن شاء الله تنعم في سورة النمل وفي سورة الأحزاب.
هي الهداية الخاصة التكوينية وهي التي عبر عنها القرآن الكريم ذلك هدى الله التي هي بلا واسطة. يعني الله سبحانه وتعالى اقتضت عنايته وحكمته أن يهدي هؤلاء إلى تلك الهداية التكوينية الخاصة التي هي الإيصال إلى المطلوب.
أحسنتم. ومن هنا زال العجب أن الأئمة وهم صغار يجيبون
جزاكم الله وهم في بطون أمهاتهم
ولا يحتاجون إلى من يهديهم,
لأنه نعم. هؤلاء يهتدون بتوسط ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى, لا بتوسط الغير.
أحسنتم.
أما بخلاف غيرهم فيحتاجون إلى الغير للهداية.
أحسنتم كثيرا. بالنسبة للأخ سيف من العراق
يوسف. أخي العزيز, هذه نعم. الآية المباركة من هو مصداقها في زماننا؟ الجواب بضرس قاطع وبدليل بين قرآنيا وروائيا وبنحو متواتر مصداقها هو الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. أما غيره قد يوجد من أولياء الله من له مثل هذا المقام, هو الذي يصطلح عليه بالمرشد أو غيرها كما في بعض الاصطلاحات, ولكنه نحن لا توجد عندنا حجة على صحة ما يقوله أولئك. ما توجد عندنا الحجة وقامت عليه الحجة هو من؟ هو الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام, هو الذي له الولاية التكوينية والهداية التكوينية الخاصة, وهو الذي أحق أن يتبع ما لكم كيف تحكمون.
أحسنتم كثير. بالنسبة للأخ أبي محمد من الإمارات أيضا سأل عن بالنسبة للهداية التشريعية الواسطة, هل الأنبياء أيضا
قال الجواب نعم. أنا هذه من الخصوصيات التي أشرت إليها, قلت بأن الهداية التشريعية بينت, قلت أن الهداية التشريعية لا يشترط فيها أن يكون الذي يهدي الآخرين هو مهتدي أبدا, قد يكون مهتديا وقد لا يكون.
الأنبياء مهتدون بأنفسهم.
لا, لا 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 بنفسه الآن ما أدخل. قلنا نعم. شرطين أمرين إذا تذكرون نعم. قلنا هل يشترط أن يكون هو مهتدي إلى سبيل الرشاد أو غير؟ لا يشترط, قد يكون مهتدي إلى سبيل الرشاد وقد لا يكون. الآن إذا كان مهتديا إلى سبيل الرشاد هل يشترط أن يكون مهتديا بنفسه أو قد يكون مهتديا بغيره؟ قلنا أيضا لا فرق, الذي يريد أن يهدي الهداية التشريعية سواء كان مهتديا أم لا, والمهتدي سواء كان مهتديا بنفسه أو بغيره يستطيع أن يقوم بدور الهداية التشريعية. أما عندما نأتي إلى الهداية التكوينية الخاصة وهي الإيصال إلى المطلوب, لابد من توفر شرطين, أولا أن يكون مهتديا, وثانيا أن يكون مهتديا بنفسه لا بغيره.
نعم.
شنو كان سؤال الآخر؟ أنا ما
أحسن أي بالنسبة لشهداء الأعمال في نعم علاقتهم نعم بقول
نعم
الله.
نعم شهداء الأعمال مرتبط بهذا البحث ارتباط وثيق. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأنه هذا الذي يريد أن يأخذ بيد زيد من المؤمنين ولا يأخذ بيد عمرو من المؤمنين. لماذا يأخذ بيد زيد ليرفعه درجة أما الآخر لا يأخذ بيده ليرفعه درجة؟ الجواب لأنه شاهد على أعماله, يجد أن هذا يستحق أن يرفع درجة فيرفعه ماذا؟ درجة, وذاك لا يستحق أن يرفع درجة فلا يرفعه درجة.
فسير الله عملكم ورسوله.
إذن فسير الله عملكم ورسوله, هذه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. البعض يتصور أن الشهادة على الأعمال فقط آثارها تظهر في الآخرة, لا يا أخي العزيز, الشهادة على الأعمال آثارها أولا أين تظهر؟
في الدنيا.
تظهر في الدنيا, يعني هذا التوفيق الخاص, هذه العناية الخاصة. أحسنتم, سيراها هنا. نعم. وبعد ذلك ستظهر آثارها في النشأة الآخرة.
أحسنتم. يعني معنا الدكتور هادي من عمان قبل أن ينتهي الوقت. نعم تفضلوا دكتور هادي, تفضلوا.
السلام عليكم.
نعم دكتور هادي تفضلوا.
مولانا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لسيدنا اللي قلت فمن يهدي إلى الحق, أرجو التوضيح للناس مدى ارتباط هذه الآية في الأحق بالحاكمية من الناحية العقلية ومن ناحية ما جاء في القرآن, أي توضيح التوضيح أنه الربط بين هذه الآية فمن يهدي إلى الحق وبين من هو أحق أن يحكم من الناس. مثال أنه في آية النساء سورة 105 أن أنزلنا إليك الكتاب بالحق, أي للنبي اللي يحكم بين الناس بما أراك الله, والتوضيح أنه هذه الحاكمية أحد.
نعم. طيب.
ليس للنبوة.
طيب دكتور هادي شكرا. نعم طيب نظر لضيق الوقت, شكرا دكتور هادي. نعم سماحة السيد عندنا دقيقة ونصف تفضل.
أحسنتم. طيب. دكتور هادي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سوف أقف عند هذه, ما دام أنه أكو تساؤلات كثيرة حولها, سوف أقف عند هذه الآية كاملة وأبين ما يستفاد من هذه الآية وما هو النتائج والمعطيات التي يمكن استفادتها, وهو أنه إذا ثبت أنه يهدي إلى الحق هل أنه تكون الحاكمية السياسية مختصة به أو يمكن أن يكون يهدي إلى الحق ولكن الحاكمية السياسية لغيره؟ هذه كل أبحاث هذه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أحاول. نعم. بإذن الله تعالى مو فقط هذه, لأنه إحنا كنا الآن بصدد بيان شرائط الإمامة. نعم. أو الهداية التكوينية.
أحسنتم. شكرا لكم سمحت آية الله سيد كمال الحيدري في ختام هذه الحلقة, شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
كما نشكر الإخوة المشاهدين الكرام, وإلى اللقاء في الأسبوع القادم, نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سمحت سيد.